من الأمور التي تسجل لصالح المنهاج الغربي في مقاربته الميدان الاجتماعي أنه يخضعه للبحث والدراسة قبل إقدامه على صوغ خططه ومشاريعه، وذلك على خلاف ما هو سائد في منطقتنا، حيث تعد الانطباعات العامة هي الحاكمة في أغلب تلك المقاربات، إلى درجة أننا صرنا نرى واقعنا من خلال مرايا الآخر الذي استطاع أن يستغل تفوقه المنهجي إلى جانب ما يملكه من قدرات تسويقية عبر منظومته الهائلة من الميديا. وإذا كان الغرب من خلال علمائه الأنثروبولوجيين اهتم بدراسة أبسط عادات وسلوكيات المجتمعات المستهدفة لإدامة تحكمه بها والتأثير على مسار تطورها، لا يعقل أن تترك الإدارة الأمريكية حراكاً بمستوى تجربة حزب الله وما يحدثه من تحولات على مستوى لبنان والإقليم تصيب بتداعياتها مرتكزات أساسية بناها الأمريكي وحلفاؤه على مر عقود من الزمن وأنفق من أجلها الموارد الضخمة. لذلك فإنه ليس من المبالغة القول إن الحزب وبيئته الحاضنة هي موضع اهتمام جدي وحثيث من قبل باحثين وخبراء وإن تستروا بعناوين أخرى.
وقد شكل حزب الله مادة جاذبة للطلبة لما يثار حوله من جدل، فمنهم المدافع ومنهم المحارب، ولكن في كلا الحالين ومن حيث لا يقصد الطرفان، فإن البحوث المقدمة تحولت من حيث لا يدرون إلى قاعدة بيانات تتراكم فيها المعلومات وتعالج بحسب الحاجة. وقد سلطت الدراسة الضوء على هذا الموضوع من خلال ما يلي.
كما يلاحظ الاهتمام الذي يبديه البعض من أساتذة المؤسسات التعليمية في لبنان في حث طلابهم وتشجيعهم على القيام بدراسات تتناول موضوعات إشكالية داخل البيئة الشيعية وكيفية تعامل حزب الله عبر مؤسساته وأنشطته معها، والقائمة تطول حول تلك الموضوعات التي صارت عناوين لأطاريح التخرج الجامعي. وصحيح أن بعض هذا الاهتمام منشأه جاذبية حزب الله التي فرضت نفسها في سياق التنافس الأكاديمي المشروع، لكنها أيضاً هي عند البعض الآخر مجال حيوي ومنتج في السياق الهادف لقراءة التجربة بعين مخابراتية لتبيان مواضع القوة والضعف. فعندما يعلم أن كلاً من مكتب الأبحاث العلمية في سلاح الجو الأمريكي ووزارة الأمن القومي ومكتب أبحاث الجيش وجمعية العلوم الوطنية الأمريكية قد مولوا دراسة بعد عدوان تموز عام 2006 وضعها علماء في السياسة والمعلوماتية وعلوم الكمبيوتر في جامعة ميريلاند تحت عنوان عوامل نموذجية المقاومة حالة حزب الله، تعالج تكيف وتصرف الحزب تبعا للظروف المختلفة من زوايا لن يلتفت إليها خبراء حزب الله بهدف استقراء ردة فعل المنظمات الإرهابية إزاء التطورات والتغيرات التي تؤثر عليها. فإن معطيات الدراسة التي تكفلت الكلية البحرية الأمريكية في كاليفورنيا بمراجعتها والتي سمحت الاستخبارات بنشر 9 صفحات منها فقط هي بالتأكيد ليست وليدة انطباعات العلماء المكلفين بها، بل استندت إلى استنتاجات معلوماتية قامت جهات محلية بتزويدهم بها. من جهته يروي المفكر الفلسطيني الراحل هشام شرابي في كتابه الجمر والرماد أنه بناء على طلب أستاذه في الجامعة الأمريكية الدكتور شارل مالك راح يتقرب من الحزب السوري القومي الاجتماعي ومن زعيمه أنطون سعادة بهدف إعداد دراسة عن الحزب الذي كان خصما فكريا لمالك ذي النزعة الاستقلالية. وليس بعيدا عن ذلك المعلومات التي يتداولها طلاب في الجامعة عن أستاذ أمريكي يعرف باسم الدكتور سودفيسكي والذي كان يضع في مكتبه ومحل سكنه شعارات وأعلام حزب الله، وتبين لاحقا أن له أدوارا ومهام استخباراتية منها جمع المعلومات عن حزب الله وتجنيد واستقطاب بعض الطلاب والكوادر الشيعية اللبنانية على وجه الخصوص.
وفي الحديث عن الأداة العاشرة للحرب الناعمة نصل إلى استدراج حزب الله لصراعات مذهبية، فقد عمدت الإدارة الأمريكية إلى خلق الكثير من البؤر المعادية لحزب الله، خصوصاً من الطائفة السنية التي تشكل رأس الحربة في محاربة الحزب أيديولوجياً، وتشير الدراسة إلى هذا الأمر بما يلي.
لقد فرض أداء حزب الله على الإدارة الأمريكية وعملائها ليكونوا أكثر شيطنة، إذ لم يبقى أمامهم إلا نبش التاريخ واستحضار ما فيه من اختلافات وصراعات وحروب ذات طابع مذهبي، ومحاولة إعادة بثها من جديد وكأنها حدثت بالأمس ولم يمضي عليها عقود طويلة من الزمن. فهي ضالتهم التي وجدوها ليضعوا الحزب وجمهوره وكل مواردهما قبالة فريق من المسلمين، لعل ذلك يحقق أمانيهم بالانتصار عليه بعدما عجزوا عن مواجهته مباشرة وبوسائل مختلفة. لأيديولوجية حزب الله الدور الأساسي في تحقيق كل إنجازاته، ولذلك وجد خصومه بأنه لابد من جماعة تحمل أيديولوجيا مغايرة بل معادية إلى حد التكفير وما يستتبعه من استباحة للدماء والأعراض والأموال، وجعلها قبالة الشيعة بشكل عام وحزب الله على وجه التحديد.
كانت الحركات التكفيرية هي السلاح الذي ستحارب به أمريكا حزب الله، الذي طالما نأى بنفسه وبسلاحه عن الصراعات المذهبية، وإن دفع مقابل هذا النأي دماً، ولا شك بأن تداعيات الأزمة السورية هي واحدة من عوامل بروز ظاهرة التكفير بوجه حزب الله، وتشير الدراسة إلى
أن ما ذكر ليس مجرد افتراض لتفسير وضع قائم، وإنما هو نتاج كم من الدراسات والمقالات التي راحت تكشف خبايا هذه الرؤية الشيطانية. ففي عام 2007 أشار الصحفي الأمريكي سيمور هيرش في مقابلة مع تلفزيون CNN إلى الخطة الأمريكية السعودية لزج حزب الله في صراع مع جماعات تكفيرية، بدءا من معركة مخيم نهر البارد في شمال لبنان، وذلك قبل سنوات من أحداث سوريا عام 2011 بهدف إضعاف الحزب وتمهيد الطريق لنزع شرعية سلاحه وتقليص نفوذه وتأثيره في العالمين العربي والإسلامي. فالاتفاق جرى بحسب سيمور هيرش بين ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي وإليوت أبرامز نائب مستشار الأمن القومي وبندر بن سلطان مستشار الأمن القومي السعودي، والذي ينص على تمويل السعودية سراً لمنظمة فتح الإسلام السنية في شمال لبنان كثقل موازن لحزب الله الشيعي. وأشار هيرش في المقابلة إلى أن هذا الموقف مشابه لما حصل في أفغانستان خلال الثمانينيات، حيث برزت القاعدة مع نفس الأشخاص في الولايات المتحدة والسعودية وبنفس الأسلوب لاستغلال الجهاديين، حيث يؤكد هيرش أن السعوديين يستطيعون الأخذ بزمام الأمور عندهم.
كان بناء قوة موازية سنية لحزب الله في لبنان محاولة لفرض توازن، ولكنها بحسب الدراسة فإن الأمور سارعت على عكس ما يشتهون، بل إن الأمور اندفعت في الخط المعاكس تماماً، وذلك بحسب التالي.
عندما سئل عن سبب تصرف الإدارة على ذلك النحو الذي تبدو فيه وكأنها تسير عكس اتجاه المصالح الأمريكية، قال هيرش: إن الخوف من حزب الله في واشنطن وخاصة في البيت الأبيض قد استحكم، بما أن الإسرائيليين هزموا أمامه عام 2006، ونتيجة لذلك لم تعد إدارة بوش تعمل بعقلانية في سياستها. نحن نعمل على تأييد السنة في أي مكان وبأي طريقة ضد الشيعة، كما أننا نلعب على وتر تأجيج العنف الطائفي. لكن في الحقيقة سارت الأمور بما يخدم المصلحة الإسرائيلية في المنطقة، إذ إن أولى ضحايا هذه الرؤية الشيطانية كانت القضية الفلسطينية والموقف مما يسمى بحركات الإسلام السياسي والجهادي. وقد أشار إلى هذا أمين عام حزب الله في أكثر من خطاب له، حيث قال: إن العدو يدير الحروب في المنطقة لتدمير شعوبنا ومجتمعاتنا وإرادتنا ووعينا، وحتى لتدمير عواطفنا وتدمير مواقفنا تجاه القضية المركزية وهي قضية فلسطين، وأنا أعني ما أقول.